بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله والإخوة الكرام مجددا في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله درسا نافعا مباركا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. كنا قد توقفنا في الدرس قبل الحج عند الصفة السادسة عشر التي ذكرها المؤلف، واليوم بإذن الله عز وجل ندخل في الصفة السابعة عشر، وهي صفة اليدين. صفة اليدين، وقد ذكر المؤلف فيها آيتين، حيث يقول: وقوله أي ومما يدخل في اعتقاد أهل السنة والجماعة قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تعد صفة اليدين من أهم الصفات وأكثرها تأثيرا في الجدل الدائر حول الأسماء والصفات، وذلك لأنه قد جاءت فيها نصوص شرعية كثيرة وآثار عديدة عن أئمة السلف، حتى قال ابن القيم إنها قد بلغت أكثر من 100 أثر ودليل، أكثر من 100 أثر ودليل. وهذه الآثار والأدلة تنوعت في تراكيبها وفي صياغاتها وفي تعلقها بصفة اليدين، فالنصوص في صفة اليدين نصوص ثرية جدا. ولأجل هذا سنقتصر الليلة على هذه الصفة بعينها، على هذه الصفة، هي صفة اليدين بعينها، وسنزيدها بمزيد تفصيل وبيان، لأنه إذا تحقق فيها مذهب أهل السنة والجماعة بوضوح يدل ذلك على بطلان المذاهب الأخرى. وأنتم تعلمون في المنطق أن الكلية الموجبة، أن القضية الكلية الموجبة تنقض بجزئية سالبة، فإذا قالوا إن أسماء الله، إن صفات الله تعالى تؤول كلها أو يؤول جنس منها أو تفوض كلها أو جنس منها، فإذا أثبتنا في صفة واحدة أنها لا تؤول ولا تفوض فقد انتقض هذا المذهب، وسبب التركيز على هذه الصفة لأنها غنية بالآثار، وغنية بمسالك البيان فيها، وهذا يساعدنا على إثبات بطلان المذاهب المخالفة في باب الأسماء، والصفات. وطرق ذكر صفة اليدين في القرآن والسنة تنوعت، إلى طريقين أساسيين. الطريق الأول التصريح بلفظ اليدين، والتصريح بلفظ اليدين أو بلفظ اليد ذكر في القرآن بثلاث صيغ، الصيغة الأولى بصيغة الإفراد، كما في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والصيغة الثانية صيغة التثنية، كما في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والصيغة الثالثة وأيضا من التثنية قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. والصيغة الثالثة صيغة الجمع، كما في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقد اعتمد المعطلة أو بعض المعطلة على هذه الصيغة التي هي صيغة الجمع في وجوب صرف معنى اليدين عن ظاهرها، بحجة أن الجمع يوجب أن يكون لله أيد لا حصر لها، يقول: وهذا مناف للكمال، فإذا صرفتم صيغة الجمع عن ظاهرها فإنه يوجب علينا أن نصرف جميع الصيغ عن ظاهرها، عن ظاهرها. وهذا المعنى ذكره القاضي عبد الجبار في متشابه في كتابه متشابه القرآن. وهذا التنوع في الحقيقة ليس تناقضا، وهذا التنوع في الصيغ ليس تناقضا، فالحقيقة أن الله عز وجل ليس له إلا يدان، أو نقول إن الله عز وجل له يدان. إذن الصيغة المعتمدة هي صيغة التثنية. ويدل على هذه ويدل على هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى له يدان، عدد من الأدلة. الدليل الأول أن التثنية نص في العدد، أن التثنية نص في العدد بخلاف المفرد والجمع. فالمفرد قد يطلق ويراد به الجنس، تقول مثلا الناس يحبون الدرهم، يعني جنس الدراهم مو درهم واحد. والجمع قد يطلق ويراد به الواحد، الجمع قد يطلق ويراد به الواحد. أما التثنية فهي نص في العدد، فإذا أطلق اثنان أي شيء يدل على اثنين فهو المقصود به واحد وواحد آخر اثنين. وفي الإشارة إلى هذه القاعدة يقول الطبري ابن جرير الطبري يقول: فأما إذا ثني الاسم فلا يؤدي عن الجنس، يقول ذلك في التفسير، فأما إذا ثني الاسم فلا يؤدي عن الجنس ولا يؤدي إلا عن اثنين بأعيانهما دون الجمع ودون غيرهما، دون الجمع ودون غيرهما يعني دون الواحد. قالوا: وخطأ في كلام العرب أن يقال ما أكثر الدرهم ما أكثر الدرهمين في أيدي الناس، بمعنى ما أكثر الدراهم في أيدي الناس. قالوا: وذلك أن الدرهم إذا ثني لا يؤدي في كلامهم إلا عن اثنين بأعيانهما. قالوا: وغير ذلك وغير محال أن يقال ما أكثر الدرهم في أيدي الناس وما أكثر الدراهم في أيديهم، لأن الواحد يؤدي عن الجمع. خلاصة هذه المقولة للإمام بن جرير الطبري رحمه الله أن التثنية نص في الجمع، عفوا، أن التثنية نص في العدد، أن التثنية نص في العدد. فلما جاء لدينا في النصوص في اليدين في صفة اليدين تثنية دل على أنها هي المقصودة دون المفرد ودون الجمع. الدليل الثاني على أن الصيغة المقدمة هي صيغة التثنية دلالة النصوص الأخرى المختلفة، فإنها تدل على أن لله عز وجل يدين، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى. إذن هذا الحديث وغيرها ستأتي معنا إن شاء الله حديث متعددة تدل على أن لله عز وجل يدين وليست يدا واحدة ولا أيد. الدليل الثالث توارد أئمة السلف على التنصيص بأن لله عز وجل يدان، بل قد حكى أبو الحسن الأشعري الإجماع على ذلك، إذن هذه ثلاثة أدلة تتضافر في إثبات أن لله عز وجل يدان، وأن صيغة الجمع وصيغة الإفراد صيغة الإفراد تحمل على الجنس، يعني جنس يد الله سبحانه وتعالى التي هي يدان. وأما صيغة الجمع فعنها جوابان الجواب الأول أنها من باب أن أقل الجمع اثنان، فلما كان أقل الجمع اثنان صح أن تطلق صيغة الجمع على يدي الله سبحانه وتعالى. والجواب الثاني عن صيغة الجمع أنها من باب التعظيم، وهذا المعنى مطروق بكثرة في النصوص الشرعية، بل الله سبحانه وتعالى عبر عن نفسه بصيغة الجمع كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر. وأي جواب يذكره المعطلة على هذه الآية، لأن هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر ومثيلاتها، يستدل بها النصارى على التشريك في ذات الله سبحانه وتعالى، فأي جواب يذكره المعطلة على هذه الآية فإنه يصح أن يكون جوابا على صيغة الجمع، والجواب هو أنها من باب التعظيم وليست من باب إثبات العدد من إثبات التعدد. إذن تحصل لنا أن الطريق الأول من طرق النصوص في إثبات صفة اليدين التصريح بلفظ اليد أو بلفظ اليدين، وأن هذا اللفظ متنوع إلى ثلاث صيغ، ورجحنا الصيغة صيغة التثنية. الطريق الثاني في إثبات النصوص لصفة اليدين ذكر تفاصيل صفة اليدين، ذكر تفاصيل صفة اليدين، وقد جاءت تفاصيل متعددة تصل إلى أكثر من 7 تفاصيل تتعلق بصفة اليدين. الوصف الأول المراد بالتفاصيل يعني الأوصاف التي وصفت بها يدي الله سبحانه وتعالى في النصوص الشرعية. الوصف الأول الكف، الوصف الأول الكف، وقد ثبت ذلك في نصوص متعددة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصدق عبد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، حتى تكون أعظم من الجبل. فهذا الحديث فيه إثبات وصفين، بس الشاهد أننا نريد أن نستدل به على وصف واحد وهو وصف الكف، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. الوصف الثاني الأصابع، والأصابع قد جاءت فيها نصوص متعددة، من أشهرها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والحديث رواه مسلم في صحيحه أيضا. الوصف الثالث وصف البسط الذي ضده القبض، كما في قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وكما في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، والحديث رواه مسلم في صحيحه. ومنه أيضا قول الله سبحانه وتعالى: والله يقبض ويبسط، وإن كانت هذه الآية عامة ولكن يصح أن يستدل بها مع هذه النصوص. الوصف الرابع وصف القبض الذي ضد البسط، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومنه أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، والحديث رواه البخاري ومسلم. الوصف الخامس الكتابة والخط، أو نقول الكتابة، إن رواية الخط ليست يعني ليست ثابتة بشكل ظاهر، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحديث قول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه. إذن ثبت الكتابة لله سبحانه وتعالى. وجاء في رواية في كتابة التوراة: وخط التوراة بيده، وخط التوراة بيده، فثبت الكتابة والخط. الوصف السادس اليمين، الوصف السادس اليمين، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه، ومنها أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة، والحديث متفق عليه. إذن هذه أوصاف 6 ثابتة لصفة اليدين. فلو لم يرد عندنا في النصوص أن لله يدين، فيصح لنا أن نثبت اليدين لله عز وجل بناء على هذا الطريق، وهو طريق ذكر الصفات التفصيلية إن صح التعبير المتعلقة باليدين. إذن لدينا طريقان: التصريح باليد، وذكر تفاصيل أو ذكر تفاصيل صفات اليد، ذكر تفاصيل صفات اليد. بقيت مسألة مهمة، وهي: هل توصف يد الله الأخرى بالشمال؟ هل توصف يد الله الأخرى بالشمال؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة على قولين. القول الأول أنه يصح أن توصف يد الله بالشمال، وقد اختار هذا القول عثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الفراء والهراس وغيرهم من العلماء، واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر، وفيه: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول وجه الشاهد أن هذا الحديث الذي في صحيح مسلم صرح فيه بلفظ الشمال وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى وكلتا يديه يمين على أن المراد به أن كلتا يديه منزه عن النقص والعيب، كما صرح بذلك عثمان ابن سعيد الدارمي وغيره. القول الثاني أن اليد الأخرى لله عز وجل لا يطلق عليها لفظ الشمال، وممن اختار هذا القول وكرره كثيرا ابن خزيمة في كتابه التوحيد، والإمام أحمد في رواية عنه، والبيهقي وغيرهم، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، والحديث رواه مسلم. وهذا اللفظ أعني وكلتا يديه يمين تكرر في عدد من الأحاديث. والبحث في هذه المسألة طويل، وخاصة فيما يتعلق برواية مسلم حديث عبد الله بن عمر ثم يطوي الأراضين بشماله، فإن هذه الرواية تكلم فيها عدد كبير من المحدثين، وبعضهم توصل إلى أنها رواية شاذة. والمقصود أن هذا الأمر، أن هذه المسألة هينة، لأن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله عز وجل متصف بالكمال، وعلى أن يديه سبحانه وتعالى لا توصف بنقص ولا عيب، وإنما الخلاف خلاف في إطلاق لفظ وعدمه، فهي من المسائل الاجتهادية المحضة، التي لا يهم فيها يعني أن الخطأ فيها ليس كبيرا، بل قد يقال إن المسائل الاجتهادية المحضة ليس شرطا أن يكون لدى طالب العلم رأيا فيها، فكثير من المسائل يكفي طالب العلم أن يعرف طبيعتها ويعرف ما قيل فيها من الأقوال، وليس شرطا أن يكون جازما فيها برأي يعني يصوبه ويخطئ الرأي المقابل. وهذه المسألة مثال تصلح على هذه الصورة. بقيت أوصاف أخرى وردت في صفة اليدين، مثل صفة مثل وصف الساعد ووصف الأنامل وغيرهما من الأوصاف، وهذه الأوصاف تحتاج إلى دراسة وإلى تتبع لنصوصها، وأنا في الحقيقة لم أفعل ذلك، ولكنها موجودة في عدد من النصوص الشرعية. القضية الأخرى تحقيق مذهب السلف في صفة اليدين، يعتقد أئمة السلف أن لله تعالى يدان ذاتيتان حقيقيتان يحصل بهما الخلق والقبض والبسط والإعطاء والإمساك والمسح واللمس وغير ذلك من الأوصاف التي جاءت في النصوص أو جاءت عن الصحابة ومن تابعهم من التابعين. فصفة اليدين، وهذه نقطة مهمة، فصفة اليدين عند أئمة السلف صفة عينية وليست صفة معنوية. فهي من جنس صفة الوجه والقدمين، وليس من جنس صفة العلم والقدرة والإرادة. واضح هذا المعنى؟ لأن الصفات نوعان، صفات عينية وصفات معنوية، يعني هي معاني وأحوال إن صح التعبير تقوم بالذات، مثل العلم، العلم ليس له عين موجودة نراها، والإرادة ليست لها عين موجودة نراها، فهي صفات معنوية. وأما الوجه وأما اليدين والقدمين فهذه صفات عينية. فصفة اليدين لله سبحانه وتعالى صفة عينية وليست صفة معنوية. وهذه الصفة، أعني صفة اليدين، من أكثر الصفات التي تحدث فيها أئمة السلف، تحدثوا في تفاصيلها ومقتضياتها، وقد جاءت عنهم روايات كثيرة جدا، أفردها الإمام الذهبي في رسالة خاصة سماها صفة اليدين سماها صفة اليد لله تعالى، وجمع فيها جميع الآثار التي وردت عن أئمة السلف في صفة اليدين، وخرجت في مجلد صغير. وقد قمت بدراسة هذه الآثار بخصوصها التي وردت عن السلف في صفة اليدين، ونشرت هذا البحث في بهذه الدراسة في بحث مختصر بعنوان كيف تعامل أئمة السلف مع صفة اليدين لله، كيف تعامل أئمة السلف مع صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وخرجت فيها بالنتائج التالية، وهي نتائج مهمة جدا، أن أئمة السلف يعتقدون أن هذه الصفة صفة ثابتة، لأنها صفة عينية ثابتة لله، وأنهم يدركون معناها ويدركون مقتضياتها ولوازمها، ويدركون مقتضياتها ولوازمها التي تلزمها. وهناك خمسة أمور تدل على هذه النتيجة. أنا سأذكر الأمور فقط ولن أذكر الشواهد، لأن الشواهد طويلة وتأخذ منا وقت، والبحث منشور لمن أراد أن يرجع إليه، وممكن الليلة أو بكرة سأعيد نشره من جديد في صفحتي على الفيسبوك. ولكن دعونا الآن ننظر هذه الأمور الخمسة ونتأمل فيها، ثم ننظر ماذا يترتب عليها من النتائج. الأمر الأول، أن يد الله تعالى يحصل بها الطي والقبض والأخذ والإعطاء. أن يد الله سبحانه وتعالى يحصل بها الطي والقبض والأخذ والإعطاء، وهناك آثار عن أئمة السلف جاءت بالتصريح بهذه الألفاظ. الأمر الثاني، أن يد الله يقع بها الجمع والضم، يقع بها الجمع والضم. الأمر الثالث، أن يد الله يقع بها المسح ومسح على ظهره. والأمر الرابع، أن يد الله يحصل بها اللمس والمس، وقد يكون بمسح وقد يكون بغير مسح، كما تعلمون الفرق بين اللمس والمسح. الأمر الخامس، أن يد الله يحصل بها الكتابة، أن يد الله يحصل بها الكتابة. فهذه المعاني الخمس مشتهرة جدا في كلام أئمة السلف، مشتهر جدا في كلام أئمة السلف. والغريب حقا أن المتأخرين من علماء الكلام يحكمون على من يستعمل هذه الألفاظ في الأمور الخمسة بأنه مجسم ومشبه، بأنه مجسم ومشبه. فكل من وجدوا في كلامه بأنه استعمل لفظ المسح واللمس والكتابة والجمع والقبض والبسط والأخذ والإعطاء وغيرها، يقولون بأنه وقع في التشبيه، بأنه وقع في التشبيه، ويجعلون من علامات التشبيه. فلما رجعنا إلى آثار السلف وجدنا أن استعمال هذه الألفاظ مستفيض في كلامهم. إيش النتيجة؟ أن أئمة السلف إيش؟ مشبهة. أن أئمة السلف مشبهة. فالحقيقة أن المشكلة مع علماء الكلام المتأخرين ليست مع ابن تيمية وابن القيم ومن جاء بعدهما، مشكلتهم مع أئمة السلف. والغريب أيضا أن هذه الآثار لا تذكر في كلام المتأخرين من علماء الكلام ولا حتى المتقدمين، فيشعر المتربي على كتبهم بأنه لا يوجد شيء يخالفهم، لأنه لا يوجد شيء يخالفهم. والحقيقة أن الواقع مليء جدا، مزدحم جدا بالألفاظ التي هم يحكمون عليها بأنها تشبيه وتجسيم. فليس للمتكلمين المتأخرين إلا واحد من أمرين، إما أن يحكموا على أئمة السلف بأنه مشبه، أو يتراجعوا عن قولهم، أو يتراجعوا عن قولهم. هناك جواب آخر، لما نشرت هذا المقال أجاب بعض المتأخرين، بعض المعاصرين من المتكلمين، بأن هذه الآثار ضعيفة أو مشكوك في صحتها. وهذا الجواب إنما هو دفع بالقوة وجواب مسبق، مع أن كثير من هذه الآثار صحيح ثابت في سنده، وهو لا يقل عن صحته عن بعض الآثار التي يعتمدون عليها، بل عن بعض النصوص التي يعتمدون عليها. أعيد هذه النقطة، أن ثبوت بعض هذه الآثار التي نقلت عن السلف في صفة اليدين لا يقل في صحته وثبوته عن درجة بعض الآثار التي هم يعتمدون عليها، أو حتى بعض النصوص الشرعية، أقصد في السنة، التي يعتمدون عليها، فهي ثابتة ثبوتا ظاهرا. هذا فيما يتعلق بتحقيق مذهب أهل السنة في هذه الصفة، صفة اليدين. النقطة الأخرى وهي أيضا نقطة مهمة، تحقيق مذهب الأشعري في صفة اليدين، أو نقول تحقيق مذهب المتقدمين من الأشعرية في صفة اليدين والأشعري بخصوصه، والأشعري بخصوصه. ينسب المتأخرين، ينسب المتأخرون من الأشاعرة إلى الأشعري أنه يثبت صفة اليدين لله وغيرها من الصفات الخبرية، لأن هذا كلام صريح جدا في كتب الأشعري، يقول باب في إثبات صفة اليدين والوجه والقدمين لله. فإثبات الأشعري أو تصريح الأشعري بإثبات هذه الصفات ظاهر في كتبه، فهم يقولون إن الأشعري يثبت صفة اليدين لله، ولكنه يعتقد أن هذه الصفات معنى من المعاني وليس صفات عينية، يعتقد أن هذه الصفات معنى من المعاني وليس صفات عينية، فيقولون إن الأشعرية يعتقد أن صفة اليدين معنى يحصل به الخلق والرزق والقبض والبسط وغير ذلك من الأفعال، فهي معنى وليس صفة عينية. لماذا؟ لأنه لو كان يعتقد أنها صفة عينية لكان مجسما مشبها. فتلاحظون أنهم أتوا بمعنى جديد، يعني أقروا بأن الأشعرية يثبت صفة اليدين ولكن فسروها تفسيرا مختلفا لا يتناقض مع ما انتهوا إليه في مذهبهم. وهذه النسبة، أعني أن الأشعرية ومن معه من المتقدمين من أتباعه يثبتون صفة اليدين أو الصفات الخبرية على أنها جهة معنى، ذكره أيضا ابن تيمية في بعض كتبه، قال والمتقدمون من الأشعري وأتباعه يثبتون الصفات الخبرية ويفسرونها بمعان، ويفسرونها بمعان. هذه فعلا إذا المعلومة ذكرها ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. والحجة التي اعتمدوا عليها في هذا التفسير هي حجة واحدة، هي حجة واحدة، وهي أن الأشعرية صرح بأن صفة اليدين ليست جارحة، أن صفة اليدين لله عز وجل ليست جارحة، فنفي الجارحية إن صح التعبير يدل على أنه يعتقد أنها ليست صفة عينية وإنما هي معنى. إذن اعتمدوا في نسبة هذا القول إلى الأشعري على تصريح الأشعري بنفي الجارحة، والأشعري صرح بنفي الجارحة في أكثر من ثلاثة مواطن في صفة اليدين بخصوص. نعم، قال هي صفة لله ليست جارحة، صفة لله ليست جارحة. طيب، أولا نقول إن نفي الجارحة ليس دليلا على نفي العينية، إن نفي الجارحة ليس دليلا على نفي العينية، وإنما هو في الغالب يراد به نفي المماثلة بين صفات الله وصفات المخلوقين. ومما يدل على ذلك أن المثبتين للصفات كابن تيمية وابن جرير الطبري وغيرهما صرحوا بنفي الجارحة في صفة اليدين، صرحوا بنفي الجارحة في صفة اليدين، فقد صرح ابن جرير الطبري في تفسيره. وأيضا يقول ابن تيمية في مناقشة بعض المخالفين له، يقول قلت له القائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين، من جنس أيدي المخلوقات، وأن له يدا ليست جارحة فهذا حق. أعيد كلام ابن تيمية، يقول للمخالف له قلت له القائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقات وأن يده ليست جارحة فهذا حق. إذن المثبتون للصفات من أهل السنة والجماعة الذين يصفهم المتأخرون من الأشاعرة بالتجسيم يصرحون بنفي الجارحة، فمجرد نفي الجارحة لا يدل على نفي العينية وإثبات المعنى، واضح؟ وإنما الأصل أن نفي الجارحة يراد به نفي المشابهة بين أيدي المخلوقين ويدي الله سبحانه وتعالى. والأشعري، وهذا أيضا ما يدل عليه كلام الأشعري، فإن الأشعري عقد فصلا في صفة اليدين، ونقض فيه قول من يؤولها بالنعمة أو يؤولها بالقدرة بكلام مفصل طويل. ثم قال بعد أن أثبت بطلان تفسير اليدين بأنها النعمة أو القدرة أو الجارحة، أبطل كل هذه الأشياء الثلاثة، يعني أبطل المؤولة والمشبهة، قال: وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع. صح القسم الرابع، وهو أن معنى قوله تعالى بيديه إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين، لا يوصفان إلا بأن يقال إنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت. إذن الأشعري أنكر أن تفسر اليد بالنعمة أو بالقدرة أو أن تجعل جارحة. والذي يدل أيضا على أن الأشعري يقصد بنفي الجارحة التشبيه، أنه ذكر نفي الجارحة في مناقشة المشبه أو في مناقشة شبهة التشبيه، وليس في مناقشة إثبات صفة اليد عينا. فإنه لما ذكر اعتراض المعترضين عليه بأنه إذا لم تكن يد الله بمعنى النعمة فإنه لا تكون إلا جارحة، ذكر هذا الاعتراض. يعني قال: فإن قيل لنا، الأشعري يقول، فإن قيل لنا إذا لم تكن يد الله بمعنى النعمة فليس إلا أن تكون جارحة، يعني مثل أيدي المخلوقين مكونة من عصب ولحم ودم وعظم. أجاب على اعتراضهم بأن هذا يلزمهم في صفة الحياة. قال: إن قلتم اعترضتم علينا بهذا الاعتراض فإنه يلزمكم أيضا في صفة الحياة، لأنه لا يعرف في الشاهد حيا إلا وهو جسم ولحم ودم، وألزمهم بذلك. فلو كان الأشعري يقصد بنفي الجارحة غير نفي ما يتعلق بخصائص الشاهد لما صح له الجواب بهذه الإجابة. واضح هذا الكلام، أن الأشعري لما ذكر اعتراض المعترضين عليه وهو أنك إذا لم تفسر اليد بالنعمة ليس لك إلا حالة واحدة، وهي أن اليد هي اليد الجارحة، يعني أيدي المخلوقين، قال: هذا لا يلزمني، لأنه يلزمكم أن تفسروا ذلك في صفة الحياة، فأنتم تثبتون الحياة، ونحن لا نعرف في الشاهد حيا إلا وهو جسم وعظم ولحم ودم. ماذا يدل هذا؟ يدل هذا على أن الأشعرية يقصد بنفي الجارحة مشابهة المخلوقين، يقصد بنفي الجارحة مشابهة المخلوقين. وإن لم يكن هذا، وهذا التنبيه مهم يا جماعة، إن لم يكن هذا المقصد ظاهرا فهو مقصد يحتاج إلى جواب، فهو مقصد يحتاج إلى جواب ممن ينسب إلى الأشعري أنه يقول إن اليد بمعنى أنها معنى من المعاني. أكرر هذا المعنى، إن نحن لا نريد أيضا أن نجزم بأن الأشعري لا يقصد إلا هذا المعنى، وإنما نقول أن هذا هو الظاهر من كلامه، فإن كان خطأ أو إن كان ليس ظاهرا فأثبت لنا خطأ، فأثبت لنا خطأه من كلام الأشعري وليس من كلام أتباع المتأخرين. فنحن نعرف أن كثيرا من أتباع المتأخرين يقولون إنه يثبت على جهة المعنى، ولكن نحن نريد أن نناقش هؤلاء ونبين أن كلامهم غير صحيح. القضية الأخرى: مسالك أهل السنة والجماعة في الاستدلال على إثبات صفة اليدين صفة عينية حقيقية لله تعالى. النقطة التي معنا الآن هي مسالك أهل السنة في الاستدلال على إثبات صفة اليدين لله صفة عينية ذاتية لله. كيف استدلوا على إثبات معتقدهم؟ هناك مسالك متعددة، سنقتصر فيها على أربعة مسالك. المسلك الأول: كثرة التفصيل والتنوع في التركيب والتصريف، كثرة التفصيل في صفة اليدين، وأيضا كثرة التنوع في تركيب الألفاظ التي عبر بها عن صفة اليدين وتصريفها أيضا. معنى هذا النوع أننا إذا نظرنا في نصوص الأسماء والصفات في صفة اليدين بالخصوص وفي الآثار التي وردت عن السلف نجد تنوعا كبيرا في التعبير عن هذه الصفة، فتارة يعبر عن هذه الصفة بلفظ اليدين، وتارة يعبر عنها بأوصافها الكف والكف والأصابع والأنامل والقبض والبسط والأخذ والإعطاء والمسح والطي وغيرها من هذه التصاريف التي عبر بها عن الصفة أو عن مقتضياتها. فهذه التصاريف تدل دلالة ظاهرة على أن المقصود يدا حقيقية عينية وليس المجاز، لأن المجاز لا يكثر فيه مثل لا يرد فيه مثل هذه المعاني والتصاريف. يقول ابن القيم في بيان دلالة هذا المسلك، يقول: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات والنضح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وتخمير طينة آدم بيده ووقوف العبد بين يديه وكون المقسطين عن يمينه وقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن يمينه وتخيير آدم بين ما في يديه، فقال اختر فقال اخترت يمين ربي، وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبه، وكتابه بيمينه على نفسه أن رحمته غلب تغلب غضبه، وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال له: ويداه مفتوحتان اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلت يديه يمين مباركة، وأن يمينه ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ويده الأخرى وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض، وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض باليد الأخرى، وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده. تلاحظون هذه التصاريف التي جمعها ابن القيم في هذه المقولة تدل على أن كثرة التصاريف يراد بها التعبير عن اليد الحقيقية، ويستحيل أن يراد بها المجاز، يستحيل أن يراد بها المجاز. المسلك الثاني: أسلوب تحقيق الصفة. أسلوب تحقيق الصفة، ومعنى هذا المسلك أنه ورد في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أسلوبا يحقق أن صفة اليدين أمرا حقيقيا، أن صفة اليدين أمرا عينيا حقيقيا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. وهز النبي صلى الله عليه وسلم يده، هز النبي صلى الله عليه وسلم يده، فهذا الهز يسمى تحقيق معنى الصفة، تحقيق حقيقة الصفة. وقد ناقشناه حين تعرضنا لطائفة المشبهة، وذكرنا أن هذا الأسلوب لا يراد به التشبيه، وإنما يراد به تعميق معنى الصفة وتحقيقه. المسلك الثالث: طريقة إنكار الله على اليهود، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في هذه الآية أنكر الله عز وجل فيها على اليهود، وطريقة الإنكار تدل على أن لله سبحانه وتعالى يدين عينيتين حقيقيتين، وذلك من ثلاثة طرق. هذه الآية تدل على إثبات صفة اليدين من ثلاثة طرق. الطريق الأول أن قول اليهود تضمن شيئين، الأول نسبة اليد إلى الله، والشيء الثاني نسبة البخل إلى الله. يد الله مغلولة، والله سبحانه وتعالى أنكر عليهم نسبة البخل، ولم ينكر عليهم نسبة اليد، مع أن إنكار نسبة اليد أعظم، لأنه تشبيه واضح على وجه الدلالة. قد يقال إن قولهم يد الله مغلولة ليس فيه نسبة اليد، وإنما فيه نسبة المعنى وهو البخل، لكن هذا القول أو هذا الاعتراض مبني على قولهم وليس على حقيقة اللغة وحقيقة مراد الله سبحانه وتعالى، لأن أهل اللغة لا يقولون عن شيء بأن يده مغلولة إلا إذا كان له يد يعطي بها يتكرم بها، فلما لم يكن يعطي بيده ولم يتكرم يعني بخل قالوا يده مغلولة. فمن قال عن شيء بأنه يده مغلولة فهو يعتقد أن له يدا وأنه بخيل. من قال عن شيء بأن يده مغلولة فهو يعتقد بأن له يدا وأنه بخيل. فلما نسب اليهود إلى الله عز وجل هذا المعنى أنكر عليهم البخل ولم ينكر عليهم اليد. واضح هذا الطريق. الطريق الثاني وهو طريق ظريف ولم أكن أعلم به من قبل ولم أره إلا للإمام القصاب رحمه الله وقد يكون موجود عند غيره، وهو قول الله سبحانه وتعالى غلت أيديهم، غلت أيديهم ولم يقل غلت أياديهم، ولم يقل غلت أياديهم. والنعمة والقدرة لا تجمع إذا عبر بها بلفظ اليد لا تجمع على أيديهم وإنما تجمع على أيادي. يعني يصح في اللغة أن تقول لفلان علي يد بمعنى نعمة، ويصح أيضا أن تقول لفلان علي أيادي، بس لا يصح في اللغة أن تقول أيدي، لأن الأيد جمع اليد الحقيقية والأيادي جمع اليد التي بمعنى النعمة والقدرة. فإذا نظرنا في هذه الآية وجدنا أن الله عز وجل جمع اليد على أيديهم وليس على أيادي. يقول القصاب رحمه الله في كتابه نقطة القرآن: اليد إذا كانت بمعنى النعمة جمعت على أيادي، وقد قال الله كما ترى غلت أيديهم فجمعها على الأيدي التي لا تكون إلا جمع اليد لا جمع النعمة. واضح هذا الطريق. الطريق الثالث وهو طريق مرتب، الطريق الثالث وهو طريق مركب، حيث أن الله عز وجل ثنى لفظ اليدين وأخبرنا في موطن آخر بأن نعمه لا تحصى. هذا الطريق مركب، وهو أن الله ثنى صفة لفظ اليدين هنا فقال بل يداه مبسوطتان، وأخبرنا في موطن أخرى بأن نعمه لا تحصى. فماذا ينتج؟ أن اليد هنا لا يراد بها النعمة لأن التثنية نص في العدد، فلو كان المراد بها النعمة لكان ذلك يعني أن الله عز وجل ليس له إلا نعمتين، ليس له إلا نعمتين. وفي بيان هذا الوجه يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: وفي قوله تعالى بل يداه مبسوطتان مع إعلامه عباده أن نعمه لا تحصى، ومع ما وصفنا من أنه غير معقول في كلام العرب أن اثنين يؤديان عن الجمع، ما ينبئ عن خطأ قول من قال معنى اليد في هذا الموضع النعمة، وصحة قول من قال إن يد الله هي له صفة، هي له صفة. فهذا الطريق مركب من معنيين، مركب من معنيين كما هو ظاهر من كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. وقد اعترض الرازي على الاستدلال بهذا الدليل أو بهذا المسلك باعتراضين. قال في الاعتراض الأول أن سياق الآية جاء في نسبة اليهود البخل إلى الله، أن سياق هذه الآية جاء في نسبة اليهود البخل إلى الله، فلا بد أن يكون المراد باليد هنا النعمة كما هو معروف في لغة العرب، لأن استدل بالسياق، السياق جاء في الرد على اليهود واليهود ينسبون البخل إلى الله، إذن المراد باليد هنا النعمة. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، لأننا لا ننكر أن الآية جاءت في الرد في سياق الرد على اتهام اليهود، ولا ننكر أيضا أن المراد بالآية إثبات أن الله سبحانه وتعالى كريم وليس بخيلا، ولكن ذلك لا يستلزم نفي دلالة هذه الآية على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، لأن المعروف أيضا في لغة العرب الذي استدل بها الرازي أنهم لا يطلقون لفظ اليد على النعمة إلا في حق من له يد حقيقية. فلا تقول مثلا إن الجدار له نعمة علي، عفوا، إن الجدار له يد علي، وتقصد أن له نعمة علي. ولأن المعروف أيضا من لغة العرب أن التثنية نص في العدد، فمجموع ما يعرف عن العرب يدل على أن المراد فيها أن المراد باليدين في هذه الآية اليد الحقيقية وليست يد وليست يد النعمة. الاعتراض الثاني قال فيه الرازي أن، وهو اعتراض غريب يعني جدا، يقول أن لو حملنا الآية على ظاهرها للزم نسبة النقص إلى الله، لأنه يعني أن يد الله مبسوطتان دائما مثل يد المتشنج، هكذا مثل يد المتشنج. واضح كيف ركب الاعتراف، أن يقول الآية مقتضى الآية أن الله أن يد الله مبسوطتان هكذا، فيها إخبار بالبسط، وهذا لا يكون إلا في يد المتشنج، وهذا نقص. وهذا الاعتراف غريب جدا. لماذا؟ لأننا نحن لا نعتمد على هذه الآية فقط، لكن لدينا نصوص أخرى تقول إن يد الله فيها أفعال أخرى، منها القبض والبسط والأخذ والإعطاء والطي ونحو ذلك. فمجموع النصوص يدل على أن يد الله يحصل بها أفعال، وليست تدل على أنه لا يحصل بها إلا فعل واحد وهو البسط. واضح؟ إذن الرازي وقع في خلل منطقي، وهو أنه اختزل النصوص التي وردت في صفة اليدين في هذا النص فقط، ولهذا اعتقد أو أورد هذا الاعتراض الغريب. هذا هو المسلك الثالث. المسلك الرابع في الاستدلال على إثبات صفة اليدين إثبات اختصاص آدم بالخلق باليدين، إثبات اختصاص آدم بالخلق باليدين، كما في قول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين. فهذه الآية أراد الله عز وجل أن يذكر لإبليس بأن آدم مختص بشيء ليس موجودا في إبليس، وهو أن الله خلقه بيديه، أن الله خلقه بيديه، فدل ذلك على أن إبليس ليس مخلوقا بيد الله، فضلا عن غيره من المخلوقات التي لم يرد فيها ذلك. وهذه الآية دلت على إثبات أن لله عز وجل يدين حقيقيتين عينيتين بعدة طرق. الطريق الأول سياق الاختصاص، فالله خاطب إبليس كما ذكرت لكم بأمر يبين فيه اختصاص آدم دون غيره من المخلوقات، وهو أنه مخلوق بيديه، فآدم خلق بشيء ليس موجودا في المخلوقات الأخرى، وهو الخلق باليدين. وهذا يدل على انتفاء أن يكون المراد باليد هنا القدرة. لماذا؟ لأن كل المخلوقات خلقت بقدرة الله، فلو كان المراد باليدين هنا القدرة لما كان لآدم اختصاص، لما كان لآدم اختصاص بهذه الصورة. الطريق الثاني التثنية مع الإضافة، فالله عز وجل لم يقل ما خلقت بيدي أو بأيدينا، ولم يقل أيضا باليد أو بالأيدي، وإنما قال بيدي. فيه أمران: تثنية لفظ اليد، وأنه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأسلوب، هذا التركيب، التثنية مع الإضافة، لا يستعمل في لغة العرب إلا في اليد الحقيقية، لا يستخدم في لغة العرب إلا في اليد الحقيقية. والألفاظ التي استخدمت في لغة العرب اليدان بمعنى القدرة أو بمعنى العلم موجودة بكثرة، ولكنها لا تكون مثناة ومضافة. الطريق الثالث فهم السلف ومقالاتهم. ولهذا لما ذكر ابن جرير الطبري هذه الآية ذكر آثار السلف التي فيها أن الله عز وجل لم يخلق بيده إلا أربع أشياء: العرش وعدن وجنة عدن والقلم وآدم. والروايات الواردة عن السلف في هذا المعنى متعددة في صيغة ثلاث أشياء وأربع أشياء. المقصود الشاهد أن السلف أيضا فهموا معنى الاختصاص، آدم بأنه كان بيديه وليس بمجرد القدرة. يقول ابن القيم في بيان دلالة هذه الآية على حقيقة صفة اليدين، يقول: التركيب المذكور في قوله خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، لأنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، ثم عد الفعل إلى اليد بالباء بيدي، ثم ثناها ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قوله كتبت بالقلم. ومثل هذا النص صريح لا يحتمل المجاز بوجه. لاحظوا مجموع هذه الطرق، مجموع هذا التركيب يدل على أن المراد باليد اليد الحقيقية وليست القدرة. تبقى قضية لابد من مناقشتها وهي مثارة بكثرة في كتب المتقدمين وبعض أيضا المتأخرين، وهي هل مجرد تثنية اليد من غير إضافة، هل مجرد تثنية اليد من غير إضافة يوجب انتفاء معنى القدرة والنعمة؟ واضح، يعني لو استعمل العرب اليد اسم اليد مثنى، هل معنى ذلك يكفي في أنه لا يراد به اليد الحقيقية ويمتنع أن يراد بها المعنى المجازي النعمة والقدرة؟ واضح السؤال. هذا المعنى يظهر في عدد من كلام العلماء أن لفظ اليد أن مجرد التثنية يوجب انتفاء المعنى المجازي، وصرح به ابن تيمية حيث يقول لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة. يقول ابن تيمية لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في القدرة ولا في النعمة، في النعمة ولا في القدرة. ويقول ابن القيم أيضا وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية. واضح الكلام، وهذه موارد الاستعمال أكثر شاهد فعليك بتتبعها. ثم يقول في موطن آخر، عفوا نفس الموطن، يقول وإنما المستعمل في يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية. وإنما المستعمل، عفوا هذا مقطع آخر ليس مقطع ابن القيم. إذن ابن القيم له مقطعين أو له جملتين عبر فيها عن هذا المعنى. الجملة الأولى يقول فيها وأما إذا جاء بلفظ التثنية لا يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية، وهذه موارد الاستعمال أكبر شاهد فعليك بتتبعها. وقال في موطن آخر وإنما المستعمل في يد القدرة والنعمة أن تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل إليها، فيقال لفلان عندي يد ولولا يد له عندي، ولا يكاد يقولون ولا يكادون يقولون يده ويداه عندي وله عندي يد ويداه. مجمل هذا الكلام أن لفظ اليد إذا جاء مثنى في لغة العرب لا يراد به إلا اليد الحقيقية. ولكن هذا الكلام مشكل، ولكن هذا الكلام مشكل. لماذا؟ لأنه جاء لفظ اليد في عدد من الموارد مثنى ويراد به القدرة، لأنه جاء لفظ اليد مثنى في عدد من الموارد ويراد به القدرة. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نزول عيسى عليه السلام عند خروج يأجوج ومأجوج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان لأحد بقتالهم، يدان هنا مثنى يد واستخدمت بمعنى القدرة، لا يدان لأحد بقتال يعني ما أحد يستطيع أو لا أحد يقدر على قتالهم. وأيضا ومن ذلك أيضا قول عمرو، قول عروة بن حزام حيث يقول جعلت لعراف اليمامة حكمه وعراف حجر إنهما شفيان، فقال نعم تشفى من الداء كله وراحا مع العواد يبتدران، فما ترك من سلوة يعلمانها ولا شربة إلا وقد سقيان، فقال شفاك الله والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يدان، فقالوا شفاك الله والله ما لنا بما ضمنت منك الضلوع يدان، يعني قدرة. ومن ذلك أيضا قول ابن القيم في أول بيت من النونية، ومن ذلك أيضا قول ابن القيم في أول بيت من النونية حيث يقول حكم المحبة ثابت الأركان ما للصدود بفسخ ذاك يداني، ما للصدود بفسخ ذاك يدان. فهذه الشواهد تدل على أن لفظ اليدان مثنى في اللغة استخدم في القدرة. وقد أجاب بعض الشيوخ المعاصرين عن هذا الإشكال، واضح أنه إشكال، أجاب عنه بأن لفظ اليد مثناة لها في اللغة عدة استعمالات. قال فتارة تستعمل غير مضافة، تارة تستعمل غير مضافة وتلزم الألف، وهذه هي التي بمعنى القدرة. يقول إن لفظ اليدان تستعمل في اللغة بمعنى القدرة، ولكن لابد من شرطين: أن تكون غير مضافة، وأن تكون منصوبة على الألف أو مبنية على الألف دائما، يدان، ولا يقول يدين. واضح؟ إذن جواب بعض الشيوخ المعاصرين عن هذا الإشكال الإقرار بأن لفظ اليد مثناتا يستخدم في اللغة بمعنى القدرة، ولكن لابد فيه من شرطين: الشرط الأول أن تكون مقطوعة عن الإضافة، والشرط الثاني أن تكون ملازمة للألف، ملازمة للألف. ولكن هذا الجواب غير دقيق، لأنه لأن بعض علماء اللغة ذكر أن لفظ اليد بالياء يدين استخدم في معنى القدرة. هذا الجواب غير دقيق. لماذا؟ لأن بعض علماء اللغة ذكر أن لفظ اليدين بالياء استخدم في معنى القدرة. يقول جاء في تاج العروس، يقول قال ابن سيدة: وقولهم لا يدين لك بهذا، لا يدين لك بهذا، أي لا قوة لك به. وابن سيدة من علماء اللغة كما تعلمون، فلم ينكر ذلك بل استعمله، وأيضا استعمله سيبويه في كتابه في موطنين، استعمل لفظ اليدين بالياء وليست ملازمة بالألف في معنى القدرة، في معنى القدرة. وقد كتب الدكتور مقبل الدعدي مقالة في هذه القضية بخصوصها، مقالة مختصرة بعنوان فائدة في التثنية، ونشرها في موقع على الفيسبوك، وفيها جمع لعدد من الأقوال التي تثبت أن الاستعمال لفظ اليدين بالياء معروف عند علماء اللغة في معنى القدرة. طيب كيف الجواب؟ الجواب هو أن يقال إن هذا التقرير غير صحيح، وهو أن القول بأن لفظ اليدين أن التثنية في لفظ اليدين فقط توجب انتفاء المعنى المجازي غير صحيح، وأنه لا بد لها من شرط آخر وهو الإضافة، شرط آخر وهو الإضافة، فإذا أضيفت فتكون نصا في إثبات اليد الحقيقية. طيب اعترض أبو عبد الله الرازي على هذا المسلك الثالث، وهو الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن ذكر الله أنه خلق آدم بيديه ليس فيه إثبات اختصاصه بذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في موطن آخر بأنه قد خلق غير آدم بيديه. أن ذكر الله أن الله عز وجل حين ذكر أنه خلق آدم بيديه في هذه الآية ليس فيه اختصاص إثبات اختصاص آدم بذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر في آيات أخرى بأنه خلق بعض المخلوقات بيديه، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: مما عملت أيدينا فهم لها مالكون، فقد أخبر الله عز وجل أنه خلق الأنعام بأيدي الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن ما في اختصاص لآدم، ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، لأن آية ياسين ليس فيها أن الله عز وجل خلق الأنعام بيديه، وإنما غاية ما فيها نسبة خلق الأنعام إلى يديه، فتركيبها اللغوي مثل قول الله سبحانه وتعالى: بما كسبت أيديكم، ومثل قول الله سبحانه وتعالى: بما قدمت يداك. فهذا التركيب لا يقتضي أن الإنسان لا يعذب إلا على الأعمال التي فعلها بيديه، لا تقتضي ذلك، وإنما يقتضي نسبة الأفعال إلى الإنسان. فالإنسان معنى هذه الآية: بما كسبت أيديكم، أي أنكم تعذبون بالأفعال التي عملتموها سواء بأيديكم أو بقلوبكم أو بأرجلكم أو بغيرها. واضح؟ فتركيب آية ياسين مما عملت أيدينا هو مثل تركيب قول الله سبحانه وتعالى: بما كسبت أيديكم. وهذا التركيب بما كسبت أيديكم لا يراد به التعبير عن الأفعال التي وقعت باليد، وإنما المراد به نسبة الأفعال إلى نسبة الأفعال كلها سواء كانت باليد أو بغيرها إلى المخلوق. فكذلك إذن يكون معنى قول الله سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا أي مما خلقنا. واضح الجواب؟ وبناء عليه فاعتراض الرازي بهذه الآية غير صحيح، لأن هذه الآية ليس فيها أن الله خلق الأنعام بيديه، وإنما غاية ما فيها أن الله خلق الأنعام، وفرق كبير بين الجملتين، فرق كبير بين الجملتين. الاعتراض الثاني الذي أورده الرازي على هذا الاستدلال أن التثنية لا تدل على الحصر، أن التثنية لا تدل على الحصر في القرآن، بدليل أن الله عز وجل استخدم لفظ اليد مثناة ولا يراد بها العدد، كما في قول الله سبحانه وتعالى فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فنسب اليدين مثناة إلى النجوى وإلى الرحمة، ولا يراد بها أن النجوى لها يدين اثنتين فقط وأن الرحمة لها يدين اثنتين فقط. ما رأيكم في هذا الاعتراض؟ هذا يعني تخرب علينا كثير من الاستدلالات التي ذكرناها. أحد عنده؟ طيب، الرازي في هذا الاعتراض وقع في خطأ دقيق لا بد من التنبه له، وهو أنه خلط بين أمرين، خلط بين دلالة لفظ المثنى على العدد وبين دلالة هذا التركيب على إثبات الصفة. الرازي في هذا الاعتراض خلط بين معنيين أو بين أمرين، بين دلالة لفظ الاثنين على العدد وبين دلالة هذا التركيب على إثبات الصفة. فنحن نقول إن هذا التركيب لا يدل على الصفة لأنه معروف في مجازات العرب، ولكن هذا لا يعني أن لفظ اليد مثنى لا يدل على العدد. فخلاصة ما تدل عليه هذه الآيات أن لفظ يدين هنا نص في العدد، ولكنه ليس نصا في إثبات الصفة للرحمة والنجوى. وبحثنا مع الرازي ليس في إثبات الصفة، وإنما في إثبات دلالة المثنى على العدد. وإنما في دلالة إثبات المثنى على العدد. فكوننا نقر معك بأن هذه الآية لا تدل على الصفة لا يعني أن هذه الآية لا تدل على العدد، فخلط بين الأمرين فاستنتج أن لفظ المثنى لا يدل على العدد، مع أن لفظ المثنى يدل على العدد حتى في هذه الآية، فهو يدل على العدد وهو الاثنين. ولكن هل الاثنين ذلك، هل الاثنين هذا يقتضي بالضرورة أن اليدين أن الرحمة لها صفة حقيقية؟ ليس كذلك، لأنها سياقات أخرى مختلفة. طيب، هذا فيما يتعلق بالمسالك التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في إثبات صفة اليدين حقيقيتين لله سبحانه وتعالى. بقيت نقطة أخيرة وهي مذهب المعطلة والملفقة في صفة اليدين. اتفق المعطلة والملفقة على أن صفة اليدين والقدمين وغيرها من هذه الصفات الخبرية يجب أن تؤول بتأويلات عن ظاهرها، وأول صفة اليدين إما بالنعمة، أولها بتأويلات كثيرة، ولكن أشهر التأويلات المذكورة لديهم إما معنى النعمة أو معنى القدرة، فقد ذكر القاضي عبد الجبار أن الله لا يليق به أن يتصف باليدين الحقيقيتين لأنها من أوصاف الأجسام وتقتضي التبعض والتجزؤ، ثم قال والمراد بذلك أن نعمتيه مبسوطتان على العباد، وأراد به نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، والنعمة الظاهرة والنعمة الباطنة. قال وقد يعبر باليد عن النعمة فيقال لفلان عندي يد أو أياد أو يد جسيمة. هذا كلام القاضي عبد الجبار. ويقول ابن جماعة وهو من علماء الأشاعر المتأخرين أو المتوسطين في كتابه إيضاح الدليل في قطع حجج التعطيل يقول اعلم أن اليد لغة حقيقة في الجارحة المعروفة،
وتستعمل مجازا في معان متعددة كما سترى كما سنذكره إن شاء الله. قال: وإذا ثبت بالدليل العقلي تنزيه الله تعالى عن الجوارح لما فيه من التجزؤ المؤدي إلى التركيب، وجب حمل اللفظ على ما يليق بجلاله تعالى من المعاني المستعملة بين أهل اللغة بين أهل اللسان، وهي النعمة والقدرة والإحسان. النعمة والقدرة والإحسان. كلام ابن جماعة يلخص لنا رؤية الملفقة والمعطلة في التعامل مع هذه مع هذا النوع من الصفات. خلاصة هذه الرؤية أن كلامهم مبني على مقدمتين أساسيتين. خلاصة هذه الرؤية أن كلامهم مبني على مقدمتين أساسيتين. المقدمة الأولى أن اتصاف الله باليدين محال لأنه يقتضي الجسمية، والمقدمة الثانية أن اليدين لهما أو أن اليدين أو لفظ اليدين له في اللغة معان تليق بالله فيجب أن تنسب إلى الله. أعيد المقدمتين: أن اتصاف الله سبحانه وتعالى باليدين الحقيقيتين محال لأنه يقتضي التجزؤ والتبسيم والتركيب، والمقدمة الثانية أن لفظ اليدين له في اللغة معان لا تقتضي النقص في حق الله، وهي نعمة وهي معنى النعمة أو القدرة، فيجب أن يثبت هذا المعنى لله وكلا المقدمتين غلط في الاحتجاج. أما المقدمة الأولى فقد تحدثنا عنها كثيرا، وهي أن الصفات الخبرية لا تقتضي التجسيم، وذكرنا مواطن الخلل في هذه الحجة. أما المقدمة الثانية وهي أن اليدين لها في اللغة معنى فيثبت لله، هذا مبني على خلل جوهري عميق في رؤية المتكلمين أشار إليه ابن تيمية في عدد من المواطن، وهو أن التأويل عند المتكلمين لم يعد المراد منه تحديد قصد المتكلم، وإنما أصبح المراد منه تحديد المعنى المناسب لما يريدونه. أعيد هذه النقطة، الخلل المنهجي في التفكير في تفكير علماء الكلام، أن التأويل أصبح عند المتكلمين ليس المراد منه تحديد مراد المتكلم، وإنما تحديد المعاني التي يصح أن يحمل عليها مراد المتكلم فيحملونه بناء على أصولهم. أعيد النقطة هذه الثالثة مرة أخرى، أن معنى التأويل عند علماء المتكلمين لم يعد المراد منه تحديد مراد المتكلم، وإنما تحديد المعاني التي يصح أن يحمل عليها مراد المتكلم. فحين تنظر في كلام المتكلمين هنا لا تجدهم يقولون والدليل على أن الله أراد كذا كذا وكذا من الأدلة، وإنما يقولون والدليل على أن هذا النص لا يراد به كذا أنه يصح في لغة العرب. وجوابنا عليهم أننا نحن لا ننازع في أن لفظ اليد ولفظ اليدان تستخدم في لغة العرب من معنى القدرة والنعمة، نحن محل البحث ليس هنا، وإنما محل البحث هل الله عز وجل أرادها في تلك النصوص التي نسب فيها اليدين إلى الله أم لا. واضح؟ وهم لم يقدموا دليلا على هذا السؤال أو جوابا على هذا السؤال، وإنما قدموا دليلا على الجواب أو جوابا على السؤال السابق، فأوهموا للناس أننا نحن ننازعهم في أن لفظ اليد لا تستخدم في اللغة إلا في اليد الحقيقية، فيقولون ولكن العرب تعرف واستعملوها، ثم يذكرون الشواهد. إيش الرسالة التي توصل؟ الرسالة التي تصل إنه والله هؤلاء ينازعون في أن العرب لا يستخدمون اليد إلا في اليد الحقيقية، ولكن الأمر ليس كذلك. نحن نقول إن العرب تستخدم اليد واليدان واليدين في غير اليد الحقيقية في النعمة والقدرة، ولكننا أيضا نقول إن هذا المعاني أن هذه المعاني ليست مرادة لله في النصوص التي عبر بها عن نفسه. والجواب على قولنا لا يكون بمجرد إثبات أن العرب يستعملونها، وإنما لا بد فيه من أن الله يريد، لكنهم لم يفعلوا ذلك، غاية ما فعلوا أن العرب استعملوا، وهذا غير صحيح، بل هو خلل في التصور وفي الاستدلال هذا فيما يتعلق بصفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وأنا في الحقيقة أعتذر لأنه ليس من منهجنا أن نخص صفة واحدة بدرس مستقل، وإنما كما تعلمون كنا نأخذ في كل صفة نقاط محددة فقط، ولكن هذه الصفة تستحق لأن المادة الشرعية والتراثية فيها غزيرة، ولأنها تصلح لبيان مواطن الخلل عند المذاهب المنحرفة سواء المعطلة أو المنفقة أو المفوضة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.